الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس السابع.
فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك قوام ويضر بك آخر. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن
مات بمكة، متفق عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث العظيم فيه جمل من الفوائد. الفائدة الأولى فيه مشروعية عيادة المريض، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم عيادة المريض، والقول الصحيح أنها واجب على الكفاية. فإذا سمع أهل البلد بمريض فيجب عليهم وجوبا كفائيا أن يعودوه، وهي من جملة حقوق المسلم على المسلم. وقد رتبت الشريعة على عيادة المريض أجرا عظيما وفضلا كبيرا سوف يأتينا في ثنايا شرح أحاديث هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. مسألة، هل يعاد الكافر إذا مرض الكافر؟ هل نزوره؟ الجواب، الأصل ألا يزار الكافر إلا إذا كان في زيارته مصلحة دينية شرعية. فإذا رجي إسلامه بهذه الزيارة وتحبيبه في الدين فإنه لا حرج في زيارته إن شاء الله. وعلى ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعليه أيضا يحمل عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في مرض الموت، وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فإذا كانت زيارة الكافر يرجى من ورائها أن يسلم وأن يكون محبا لهذا الدين وأن يهديه الله جل وعلا من الكفر إلى الإسلام فلا حرج. وكذلك أيضا نقول في عيادة المبتدع، فهل يزار الرافضي أو الجهمي أو الخارجي أو هل يزار الدرزي أو غيرهم من أهل البدع؟ فنقول أيضا يقال فيها ما يقال في عيادة الكافر، فالأصل ألا نزوره من باب الزجر بالهجر، إلا إذا رجينا بإذن الله جل وعلا في زيارته دعوته إلى الحق وهدايته إلى الصراط المستقيم والإنكار عليه والتعاون معه على البر والتقوى وأمره بالمعروف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه بيان عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، ولا جرم في ذلك، فإن الله رباه على عين منه. يقول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك ما كانت الدعوة وأعباؤها تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلمس حاجات أصحابه وعيادتهم والسؤال عن حالهم والمجيء إليهم، فهذا ينبغي للداعية أن يكون كذلك. فإذا سمعت بمريض أو صاحب حاجة فلا ينبغي أن تنشغل عنه بالدنيا أو الدعوة أو غير ذلك، بل عليك أن تعطي كل ذي حق حقه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه استحباب مشاورة أهل العلم فيما يشكل عليك من الأمور الشرعية أو الدنيوية، فالإنسان لا ينبغي له أن يتخبط في الأمور الشرعية أو يتقحم في الأمور عن جهل، بل عليه أن يمتثل قول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر، وقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسعد بن أبي وقاص لما مرض وهو ذو مال كثير استشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أريد أن أتصدق بكذا وكذا، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يراه صالحا. وأنتم تعرفون العبارة المشهورة أنه ما خاب من استشار، فالآراء إذا تعددت واجتمعت في أمر واحد فلا جرم أنها تكون من البركة ومن بيان ويكون فيها من بيان الحق ما لا يكون في رأي الإنسان منفردا كما هو معلوم لديكم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للمستشير المستفتي أن يصف حالته للمفتي وصفا دقيقا، فلا ينبغي للسائل إذا سأل أهل العلم أن يخفي عنهم بعض جوانب السؤال، فإن المفتي سوف يفتي بما سمعه من السائل. ولذلك فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصف حالته للنبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، فصارت المشورة على حسب هذا السؤال. فإذا أردت أن تسأل أحدا من العلماء في مسألة الطلاق فقل له يا شيخ أنا مثلا طلقت زوجتي طلقتين وكنت في حالة غضب وهكذا، يعني عليك أن تصف حالتك للشيخ وصفا دقيقا حتى يكون الجواب في يعني واقعا موقع السؤال. وأما أن تخفي الأشياء التي لا تريدها أو التي لا تريد أن يعلمها الشيخ أو التي تخاف أنه إذا علمها الشيخ تغير حكمه وصار الحكم ضدك فإن هذا لا يجوز، هذا من الغش، هذا من الغش لنفسك ودينك. فأنت الآن تسأل عن شيء يخص دينك ويخص دنياك، فعليك أن تصف للشيخ وصفا دقيقا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صاحب المرض المخوف لا يجوز له الوصية بأكثر من ثلث ماله. إذا أخر الإنسان الوصية إذا أصاب الإنسان مرض مخوف مثل مرض الإيدز يعني عافانا الله وإياكم، أو مرض السرطان أو غير هذه الأمراض التي غالبا يموت أصحابها يسميها الفقهاء مرض مخوف، فإذا وقع على الإنسان مرض مخوف فإنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله إلا الثلث فقط، فلا يجوز له أن يعطي عطية زائدة على الثلث، ولا أن يبني مسجدا بأكثر من الثلث، ولا أن يتصدق بأكثر من الثلث، ولا أن يوصي بأكثر من الثلث. فالله جل وعلا تصدق علينا عند موتنا بثلث أموالنا، وأما الثلثان فإنها من حقوق الورثة، لأن الإنسان إذا حل به المرض المخوف فقد تعلق بماله حق الورثة، فلا يجوز له أن يخرم أصحاب الحقوق حقوقهم. وأما إذا كان الإنسان صحيحا وتصدق بماله كله فإنه لا حرج عليه في ذلك، إذا كان يعلم من نفسه كمال الثقة بالله جل وعلا ألا يتكفف الناس وألا يسألهم. وأما عند حلول المرض وحلول سكرات الموت فإنه لا حق للإنسان في أكثر من الثلث. وفيها أيضا أنه يستحب للإنسان ألا يوصي بالثلث بل يوصي أقل من الثلث، فكلما كانت الوصية بأقل من الثلث كلما كان أفضل وأحسن وأحب إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال له أفأتصدق بمالي كله، قال لا، قلت فالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، قلت قال فالثلث والثلث كثير، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيها بأنها أعلى حد، لكنه قال كثير يعني مما يستحب للإنسان أن ينقص عن الثلث. ولذلك استحب جمع من أهل العلم أن لا تتجاوز وصية الإنسان في ماله بالربع، يصيب الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لوددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه رضيت لنفسي بما رضيه ربي لنفسه وهو الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فإذا كان الله قد رضي بالخمس فإذا نحن نرضى من وصيتنا بما رضيه الله لنفسه، هذا مذهب ابن عباس وهذا مذهب أبي بكر. فإذا المهم أن كلما نقصت في وصيتك عن الثلث كلما كان أفضل، وإذا أردت أن تصل إلى أعلى حد فلا حق لك إلا في الثلث فقط. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يستحب لصاحب المال القليل ألا يوصي أصلا، استحب لصاحب المال القليل إذا كانت الوصية بشيء من ماله سوف تضر بورثته يستحب له أن يترك الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فاللي يموت وتركته كلها 10,000 أو 15,000 وذريته كثر الذين يرثونه كثر، فلو أنه أوصى بثلث ماله فلا تضرر الورثة بذلك، فالأفضل والأكمل لهذا لصاحب المال القليل أن يترك الوصية ما لم يكن ثمة حقوق واجبة يريد أن يوصي بها في ماله، فلا جرم أن إبراء الذمة مقدم على مقدم على حق الورثة. هذا ما تيسر ذكره من فوائد هذا الحديث في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله بقية فوائده الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net